بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ، ضرورة أنه على التخصيص إلى آخره. هذا المطلب الأخير في هذا المقصد في بيان الثمرة بين التخصيص والنسخ بعد التحقيق الذي ذكره المصنف، واتضح أن لا فرق بين كون النسخ بعد الوقت العملي بالمنسوخ أو قبله، فيمكن أن يكون الناسخ صادرا قبل وقت العملي بالمنسوخ. يبقى الكلام دائرا في تحديد الثمرة بين الحمل على النسخ والحمل على التخصيص بشكل عام. وهناك صورتان يمكن البحث عن الثمرة فيهما. الصورة الأولى أن يأتي العام أولا ثم الخاص، فيدور أمر الخاص بين النسخ، بين كونه ناسخا وبين كونه مخصصا. وفي هذه الصورة لا ثمرة عملية للنزاع في كون الخاص ناسخا أو مخصصا، ثمرة عملية ما؟ نعم، قد يحمل على التجري في بعض الحالات. فإن ليش ماكو ثمرة؟ فإن ما بعد الخاص يعمل بالخاص على كل تقدير، سواء كان ناسخا أم مخصصا، فعلى كل تقدير ما شمله الخاص من أفراد العام يعمل بالخاص بعد صدوره. نجيبه بالمثال لو نكمله هيك شيء واضح، قد أشرنا إلى سابقا. وأما قبل الخاص فإن كان مخصصا لا شيء على المكلف، وإن كان ناسخا فإن لم يعمل، إن كان ناسخا الخاص فإن لم يعمل بالعام قبل الخاص، قبل صدور الخاص، عليه إثم. ليش؟ ها، على اعتبار نعم عليه الإثم والقضاء. فإذا كان عندي شنو؟ أكرم العلماء، ثم جاء لا تكرم العلماء الفساق. طب بعد صدور الخاص على كل تقدير العلماء الفساق ما نكرمه، واضح بعد؟ سواء كان ناسخ أو مخصص العمل بالخاص. ما قبل الخاص إذا لم يمتثل هذا الشيء المكلف، لم يعمل بالعام في العلماء الفساق، لم يكرم العلماء الفساق، فإن كان ناسخا، إذا كان هذا الخاص ناسخ، فيكون هذا شنو؟ قد ترك، قد عصى وترك امتثال العام مع كونه واقعي، فيكون شنو؟ عن نسخ آثم وعليه القضاء. وإن كان مخصصا فليس هناك إلا حكم ظاهري، فيكون من ترك إكرام الفساق قبل صدور الخاص ليس إلا متجريا. واضح؟ الصورة الثانية إذا صدر الخاص أولا ثم العام، هنا تظهر ثمرة عملية. طبعا هنا قلنا ما ثمرة عملية على أنه شنو بعد الخاص، على كل تقدير نعمل بالخاص. أما في الصورة الثانية بأن يتقدم الخاص ثم يأتي العام، هنا يمكن تصور الثمرة، فإنه طبعا يدور الأمر يدور بين شنو، بأن يكون الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، وبين كون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، مو شيء. فإن قلنا بالناسخ يعني العام ينسخ الخاص المتقدم، فالعمل ما بعد العام يكون على تمام العام، فالعلماء الفساق يجب إكرامه ما بعد العام. وإن قلنا بالتخصيص فما بعد العام يحرم إكرام العلماء الفساق، فهنا تظهر الثمرة في العلماء الفساق بعد صدور العام، إذ على التخصيص يحرم إكرامهم وعلى النسخ يجب إكرامهم، واضح؟ أما قبل صدور العام فلا تظهر الثمرة، سواء قلنا بالتخصيص أم بالنسخ، إذ على كل تقدير قبل العام يستند إلى الخاص. ما الخاص ما بي لو منسوخ لو مخصص، فقبل الخاص على كل تقدير هو الحجة أو هو المعمول به.
الحالة الأولى بالنسبة للقضاء ما يكون ثمرة
عملية، مو عملية، ما سميها ثمرة عملية. يعني ثمرة عملية نقصد الآن شنو تكليفنا، شنو بعد هذا
هو الآن، هو شخص
مثلا
يعني ما في ذنب،
هي تتمثل الكلام في ذاك في هذه الصورة. يقولون بأنه وحيث نشك أنه يدور يبقى الدوران بين فيصير شك في أصل التكليف، فمجرى البراءة حتى قضاء يشك اشتغل الذمت بالقضاء أو لا، فالأصل على قال لا كلام أثر عملي، أنه الفقيه في الحالة في الصورة الثانية إذا قال بالنسخ يعني العام ناسخ للخاص، فحينئذ يفتي بأنه يجب إكرام العلماء مطلقا.
أصولي
يفتي يجب إكرام جميع العلماء حتى الفساق. أما إذا على التخصيص لا، العدول يجب إكرامهم، الفساق يحرم إكرامهم، بالتالي هذه ثمرة فقهية يقول يحرم ويجب. شلون أصولي؟ أصولي أنه حجة وليس بحجة. قال ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسان، يعني من حين هاي احنا ما أشرنا لها بس هي واضح بعد، على التخصيص يعني يبين بأنه من حين صدور العام لا يوجد هناك إلا خصوصا ما عدا الخاص، قدم هذا بيناه تفصيلا. فرأسا يعني قصدا من حين ورود العام. وعلى الناسخ على ارتفاع، يعني يحمل على ارتفاع أو يبنى على ارتفاع حكمه، حكم الناسخ عنه من حينه، عن المنسوخ من حين الناسخ، فيما دار الأمر بينهما في المخصص. وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا، وعلى النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى. مطلب واضح على التغيير كما يعبر بعض أساتذتنا، عدي واضح المواضح بعد هو يقول. فصل مقصد إلى هنا لله الحمد والمنة والشكر. تم الكلام في المقصد الرابع من مقاصد المصنف في كتابه الشريف. يقع الكلام في المقصد الخامس والأخير في الجزء الأول بحسب تقسيمه، وهو في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، وكعادته يعقد لمطالبه فصولا. الفصل الأول في تعريف مفهوم المطلق وبتبعه المقيد، وفي بيان ألفاظ المطلق. فالفصل الأول فيه مطلبان، المطلب الأول في التعريف والمطلب الثاني في ألفاظ الإطلاق. أما المطلب الأول في التعريف فقد عرف بتعاريف، عرف المطلق بتعاريف مشهور. تعريف المشهور هو أن المطلق ما دل على شائع في جنسه، أشكل عليه منعا وجمعا بأنه غير مانع وغير جامع. أما عدم المانعية فلشمول بعض ألفاظ العموم مثل أي أو ما من، فإنها ألفاظ تدل على العموم بالوضع، مع أنها مشمولة لقوله ما دل على شائع في جنسه فهو غير مانع. وأما أنه غير جامع فلعدم شموله لاسم الجنس كما سيتضح، فإن اسم الجنس لا يدل على الشيوع في جنسه والسريان كما سيتضح مبنى المصنف. السريان والعموم والشمول للأفراد لا يكون مدلولا لاسم الجنس، وإنما اسم الجنس غاية ما يدل على الماهية المهملة أو ذات الماهية أو الكل الطبيعي. فإذن التعريف لا يكون جامعا أيضا. ثم المصنف يقول هذا الإشكال أو هذا النقض إن قلنا بالحاجة إلى الدخول في تحقيق التعريف نقضا وإبرامان، ولكن كما تقدم غير مرة أن هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم ليست تعاريف حقيقية، والإشكالات من هذا القبيل إنما تأتي على التعاريف الحقيقية. إنما الكلام لابد أن يقع في ما هو المهم، وهو الألفاظ الدالة على الإطلاق، ألفاظ الإطلاق، وهذا هو المطلب الثاني. قال فصل: عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الاضطراد أو الانعكاس، وأطال الكلام في النقض والإبرام، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم، مثل هذا التعريف شرح الاسم وتعريف حقيقي، وهو مما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس. يعني شرح الاسم هو من شأنه مع الشروط التي ذكرت للتعريف، والتي منها أن يكون جامعا مانعا، هذا إنما ألمن للتعريف الحقيقي من الحد بقسميه أو الرسم بقسميه. أما إذا كان شرح اسم فهو هو شأن شرح الاسم أن يكون فيه شيء من العموم أو الخصوص بأن لا يكون مانعا أو لا يكون جامعا. فالأولى الإعراض عن ذلك، يعني عن النقض والإبرام في هذا التعريف، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليه المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام. المطلب الثاني يقع الكلام في الألفاظ التي عنونت في كلماتهم بأنها ألفاظ المطلق. وأول ما يصادفنا في ذلك بحسب ترتيب المصنف هو اسم الجنس. فهل أن اسم الجنس موضوع للإطلاق يدل على الإطلاق أو لا؟ اسم الجنس طبعا مقصود به مثل إنسان، أعم من كونه من الجواهر أو الأعراض، فيشمل مثل إنسان وفرس إلى آخره، اللي هي من أسماء الأجناس اللي داخل تحت الجواهر، ويشمل ما كان داخلا تحت العرض بقسميه، العرض المتأصل كما يعبر عنه المصنف من قبيل السواد والبياض ونحوهما، أو الاعتباري من قبيل الملكية والزوجية وغيرها مما وجودها بحسب الاعتبار. وفي عبارة المصنف ملاحظة بالتطبيق حتى لا تشوش مطلبنا، عند اصطلاح خاص في العرض والعرضي. المهم في الكلام عن اسم الجنس، النقطة الأولى أن اسم الجنس عام لما هو من الجواهر وما هو من الأعراض. ثانيا يقع البحث والسؤال عن أن اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع، موضوع للإطلاق أو لا. وفي المقام لا يفرق أو لا يفرق بين التعبير بالإطلاق شمول عموم سريان شيوع، هاي ألفاظ في المقام كأنما أخذت بنحو الترادف، وإن كان بينها شيء من الاختلاف بالدقة، لكن هذا الاختلاف مغفول عنه في المقام. فاسم الجنس مثل إنسان سواد، هل يدل بالوضع على الشمول والسريان والعموم أو لا؟
شيخنا هاي أو لا إذا مو بالوضع
ما يدل على السريان والعموم، وإنما يدل على الماهية فقط. فإنسان حينما نقول إنسان يدل على ذات الإنسان فقط، ليس إلا لا غير فقط الإنسان، أو يدل على الإنسان العام لأفراده، الإنسان الشامل لأفراده، بحيث يكون الإطلاق أو الشمول مدلول وضعي الواضع. وضع هذا الرأي في قبل سلطان العلماء أن الإطلاق أخذ كقيد في المعنى الموضوع له، أن الواضع حينما تصور لفظ إنسان وتصور المعنى الذي يريد أن يضع لفظ الإنسان له، تصور حقيقة الإنسان الحيوانية الناطقية زائدا الشيوع أو الشمول أو الإطلاق أو العموم، فيتصور هذا المعنى المركب ثم يضع له لفظ الإنسان. وهكذا في السواد، هكذا في البياض، هكذا في الزوجية إلى آخره، ملكية، يتصور في قبال اللفظ شنو المعنى اللي يتصوره؟ ذات المعنى المقيد بالسريان شيوع، ويضع بأزاء ذاك المعنى المركب، هذا أو هذا، مع السريان أو من دون السريان. إذا قلنا مع السريان فالإطلاق مدلول وضعي، وإلا فالإطلاق يكون بقرينة خارج عن الوضع. هذا محل النزاع. لبيان ذلك ذكر الأعلام ويشير المصنف أيضا إلى المقدمة التالية، وهي أن الماهية يمكن أن تلحظ بعدة لحاظات. الماهية يمكن أن تلحظ بعدة لحاظات، فالواضعون حينما لحظ الماهية التي يريد وضع اسم الجنس لها بأي لحاظ لحظها. هذا المطلب أو ما يسمى المقدمة أو كذا، لحاظات ما هي. إحنا ليش نذكر الأحلام؟ ليش نذكره كمقدمة للبحث؟ لأنه نحتاج إلى حصر اللحاظات التي يمكن أن تلحظ بها الماهية، ثم يقع الكلام والاستدلال والبحث والتحقيق أن اللحاظ الذي أخذ من قبل الواضع ما هو. أما إذا ندغم هذه اللحاظات ونقول بأنه الواضع تصور الماهية ووضع اللفظ بأزائها، لفظ كذا بأزاء الماهية، كيف يمكن أن نستنتج أو نستدل على أن الإطلاق مأخوذ أو غير مأخوذ؟ فمن هذا المقدمة ثمرتها شنو؟ أنه بعد حصر اللحاظات حينئذ نرى ما هو الذي ممكن أن يكون منظورا أو ملحوظا للواضع في مقام الوضع. واضح إن شاء الله؟ أولا، الحالة الأولى يمكن أن نلحظها هو لحاظ الماهية بما هي هي، بمعنى قصر النظر على ذات وذاتيات الماهية بأن لا نلحظ معها شيء آخر، نغض النظر عن كل ما يتعلق بالماهية من أحكام وصفات ولواحق وأعراض يعني أعراض تالي أمور لاحقة يعني، وإنما نقصر النظر على ذات وذاتيات الماهية فقط، وحينئذ بهذا اللحاظ لا نرى فيها إلا نفس الذات والذاتيات. فإذا قصرنا النظر على الإنسان بما هو هو لا نجد فيه إلا أنه ذات فيها الناطقية والحيوانية فقط، لها أفراد أو لا ما معلوم، قد يكون ما هي من دون أفراد، ممكن يصير هيك ولا لا؟ ممكن ما هي ما لها أفراد، يعني ممتنعة أو غير ممتنعة، ما منظور، ما هذا الحيثية ما نجد شيء، موجودة غير موجودة ما نجد شيء، عدد أفرادها، تقسيماتها، الأحكام التي يمكن أن تلحقها، هذا كله شنو؟ غير ملحوظ، غير منظور. هذا اللحاظ الأول، والماهية بهذا اللحاظ تسمى بالماهية المهملة أو الماهية اللا بشرط المقسم. بعدين يجينا هذا شلون التسمية طلعت. هو الإنسان إنسان، هو نفس، ما عندنا شيء يعني آخر، هو نفس الماهية، مرة نلحظها في لحاظ وهي نفسها نلحظها بلحاظ آخر. هسه خلي من نكمل اللحاظات يصير الفرق، نفرق نقول الإنسان بكذا لحاظ هيك يصير، بكذا لحاظ هيك يصير.
هل لحظ الإنسان بغض النظر عن أفراد ومصادر؟
اي، مع قطع النظر عن كل شيء ما عداه، والوجود ما عدا الماهيه، الوجود نفس الماهيه اللي قلنا يعرف الوجود عارض لاحق للماهيه ولا لا؟
الوجود عارض الماهيه.
فانت اذا قصرت النظر على الماهيه بعد ما تضر الوجود، انها موجوده او معدومه خارج نظرك،
تصور.
اي، هو احنا كلامنا الان في مقام التصور، ولا تستهين بالتصور، تمام النزاع والخلاف والدماء التي سالت هي على التصورات. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، أن تلحظ الماهية مقيسة إلى شيء خارج عن الذات والذاتيات، كأن تقاس ماهية الإنسان مثلا إلى الفقر، ماهية الإنسان قيسها إلى شيء آخر، شنو هذا الشيء الآخر؟ كيفك، أي شيء، مو مهم، أي شيء غير الذات والذاتيات، أي شيء غير الذات والذاتيات إذا لحظته مقيسا إلى ماهية الإنسان، فالملحوظ حينئذ الإنسان والفقير. هنا تجي اعتبارات الثلاثة، دي تسمى باعتبارات الماهية. شنو العلاقة بينهما؟ فيمكن أن تلحظ الماهية بلحاظ أول ثاني ثالث. لحاظ أول أن تلحظ ماهية الإنسان إلى الفقر بنحو أنها بشرط الفقر. فالماهية الإنسان بشرط الفقر يمكن أن يكون موضوعا أو محطا للحوق حكم معين. مثلا إذا انقرب بالفقه، هذا اللي بشرط الفقر شي يكون الإنسان بشرط الفقر يجوز إعطائه من الصدقات، مثلا حقوق صدقة، على اعتبار أنه مثلا بعض الصدقات اشترط في المعطى أن يكون فقيرا. فهنا شنو صارت؟ الماهية بشرط الفقر، وتسمى الماهية بهذا الاعتبار شنو؟ بشرط الشيء. ويمكن أن تلحظ بشرط عدمها، الإنسان بشرط عدم الفقر. مثل شنو هالحالة؟ شو تصير بشرط عدم الفقر؟ تسمى بشرط لا المن، تصير موضوع المن بشرط عدم الفقر. مثلا تكون موضوع أفرض للحج بشرط عدم الفقر، تكون موضوع المن للحج. أو مثلا وجوب الإنفاق، هذا الإنسان بشرط عدم الفقر يجب عليه الإنفاق، أما إذا كان فقيرا قد تسقط عليه مثلا بعض النفقات. المهم بشرط عدم الفقر، وتسمى الماهية بشرط لا. وإما أن تلحظ الماهية بلحاظ الفقر لا بشرط، لا بشرط الفقر ولا بشرط عدم الفقر. فنختصر شو نقول؟ لا بشرط الفقر. وفي الحالة شو تكون مثلا؟ الإنسان لا بشرط الفقر تجب عليه الصلاة، فقير مو فقير وتجب عليه الصلاة. هذه الماهية بهذا اللحظة ماذا تسمى؟ الماهية بشرط لا بشرط. خب هنا صار عندنا لا بشرط اثنين. الأولى اللي هي المهمل أن قصد النظر على الذات والذاتيات، هم أنا سميناها لا بشرط. وهذا لحاظ اللي هو أحد لحاظات الماهية المقيسة لغيرها، هم أنا لا بشرط. فمن باب التفريق بينهما قالوا ذاك نسميه اللا بشرط المقسمي، وهذا اللي هو أحد اللحاظات نسميه اللا بشرط القسمي. واضح إن شاء الله؟ إذا براجعين المظفر أو تستحضرون هذا المطلب أكو خلاف نشير له. هذا اللحاظ الثاني، مرة نلحظها بذاتها وذاتياتها، ومرة نلحظها إلى شنو؟ شيء مقيس. الآن لحظ آخر، أن تلحظ مقيسة لشيء ليس خارجا عنها، أن تلحظ لشيء لا يكون ممتازا أو منحازا عن الماهية. مثلا أن تلحظ مقيسة لأفرادها، ما هي انقيسها لأفرادها. يمكن حينئذ أن تأتي الاعتبارات الثلاثة، البشرط لا والبشرط شيء ولا بشرط القسم، هنا ممكن أن نلحظ. مرة نلحظ الماهية بشرط وجودها في كل أفرادها، يعني بشرط سريانها وشمولها لأفرادها، يعني بشرط شيء ولكن الشيء هو ذاك شنو؟ الشمول والسريان والإطلاق. فتكون الماهية بشرط الإطلاق، بشرط السريان، بشرط الشمول. عموم قلنا ما أكفر اليوم في بحثنا ما أكفر. ومرة تلحظ الماهية، بلحاظ أفرادها مقيسة لأفرادها بنحو بشرط لا الماهية بشرط عدم وجودها في أفرادها عدم سريانها لأفرادها ومر لا بشرط الماهية لا بشرط أفرادها لا بشرط لا بشرط بمعنى لا وجودها في أفرادها ولا عدم وجودها في أفرادها لا سريانها ولا عدم سريانها واضح إن شاء الله هذا اللي حاضر يعني الفرق عن ما سبق أنه في ما سبق قلنا مقيسة لشيء خارج عن ذاتها وذاتها شيء منحاز عن الماهية الفاقر أو غيره من الأمور اللي تقيسها للماهية هذا يكون منحاز شيء آخر أما لحاظها لأفرادها أفرادها ليست منحازة وإنما هي كأنما شيء من الداخل فبهذا الحال الثاني لحاظ الثالث إذا أخذناها بلحاظ الماهية بلحاظ وجودها وسريانها في أفرادها هذا شنو نعبر عنها الماهية بشرط الإطلاق واضح فإذا كان الموضوع له هو هذا حينئذ يكون اسم الجنس موضوع للماهية المطلق وإذا كان الثاني بشرط عدم السريان يكون موضوع لذات الماهية وما يمكن أن تنطبق على أفرادها لأن عدم أفرادها عدم الصدق على الأفراد أخذه في الموضوع له وإما أن يكون لا بشرط لا مأخوذ وجوده ولا عدمه فموضوع للماهية المهملة عبر عن لا بشرط القسم سلمهم قد نختلط ويا غير ما قبل سلطان العلماء كان يدعي كان المدعى ما قبل السلطان أن اسم الجنس موضوع علما للنحو الأول من الماهية باللحاظ الثالث اللي هو الماهية بشرط السريان بشرط الإطلاق بشرط شيء والشيء هو السريان والإطلاق واضح المصنف يقول لا موضوع للماهية المهملة أو لا بشرط المقسمي إذن دعوى المصنف تشتمل على شقين أنها غير موضوعة للماهية بشرط الإطلاق ما موضوع لهذا كلام ما قبل السلطان العلماء باطل وأنها خب إذا نفينا ما سبق هذا ما يعين لنا شيء ما موضوع للماهية بشرط الإطلاق خب الموضوع علما كون نثبت مدعانا أيضا بدليل فالشق الثاني من المدعى أنها موضوعة للماهية لا بشرط المقسمي الماهية المهملة مو لا بشرط القسمي صار واضح؟ يستدل المصنف على مدعاه بالشق الأول بدليلين وعلى الشق الثاني بدليل واحد إلى هنا انتهت هذا المقدمة واضح إن شاء الله فإذا نزعنا وين راح يصير؟ ما قبل سلطان العلماء قالوا بأن لفظ اسم الجنس موضوع للماهية بشرط الإطلاق أو بشرط السريان ما شئت فعبر المصنف يقول هذا باطل والصحيح أنها موضوع للماهية اللا بشرط المقسمي مصنف هيك يقول واضح إن شاء الله مراجعين الشيخ مظفر أكيد لو لا
مراجعين لأتهم خصوصا لأتهم امتحان
أها وين الشيخ المظفر يقاتل ويستقتل لإثبات أن الماهية المهملة هي نفسها لا بشرط المقسمي أو لا نفس الكلام عنده ونفس الاعتبارات مو شيء آخر المصنف مو يظهر منه يصرح أن الماهية المهملة هي نفس الماهية لا بشرط المقسمي واللي هي نفس الطبيعي كل الطبيعي الشيخ مظفر شو يقول طبعا بتبع أستاذه الأصفهاني يقول لا الماهية المهملة شيء والماهية اللا بشرط مقسمي شيء آخر. واضح؟ شلون تفرق مولانا؟ مو نريد نرجع ندرس مضافة، بس على اعتبار أنه من الإشكالات اللي يذكرونها على أصول المضافات أنه بعض المطالب أنت عبرت الكفاية بها، غير على اعتبار تخلي كتابك أنه مثلا مستوى أقل من الكفاية، تطالب يدرس يروح يدرس كفاية. هو لا، في هذا المطلب إذا أشكل على الكفاية وجاب أدلة على بطلان كلام الكفاية، هذا بعد شي يصير، لكن هو لا تأخذنا الشعارات وأنه أشكل على الكفاية فإذا مطلبه فوق الكفاية، لا مطلب ما بشي. غاية ما هنالك يقول احظوا ياي حتى يفيدنا هذا المطلب. كلامه وبحق شيخ مظفر يقول أن الماهية إذا قصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها، هذه هي الماهية المهملة، فالماهية المهملة التي لم يلحظ معها شيء، هذه ماهية شو نسميها؟ مهملة. ونفسها هذه الماهية إذا قيست إلى شيء آخر، هي نفس الماهية إذا قيست إلى شيء آخر شنو صارت؟ ألا بشرط المقسمي، لأنها بلحاظها لغيرها بقياسها لغيرها، حينئذ تجينا الاعتبارات الثلاثة. فأنت على كلام المصنف إذا جعلنا الماهية المهملة هي المقسم للاعتبارات الثلاثة، وشي شلون ممكن أن نطلع الاعتبارات الثلاثة مع قصر النظر على ذاتها وذاتياتها؟ هذا ما ممكن، إذ بالقياس للغير نحصل الاعتبارات الثلاثة، مع قصر النظر على الذات والذاتيات ليست هناك إلا ذات ونفس الماهية. فإذا الماهية المهملة هي الماهية بما هي هي، أما الماهية بما هي مقيسة إلى شيء تكون هي الماهية لا بشرط المقسم، لأن الماهية حين قياسها إلى شيء آخر إما بشرطه أو بشرط عدمه أو لا بشرطه، لا بشرط وجوده وعدمه، هاي الاعتبارات ثلاثة، هذا مقسمها منه؟ مقسمها الماهية المقيسة اللي هي الماهية لا بشرط المقسمي، وعبرنا عنها لا بشرط مقسمي تمييزا عن أحد أقسامها اللي هو شنو؟ والفرق بين هذا القسم اللي هو الماهية لا بشرط مقسمي، فرقها عن الماهية اللا بشرط قسمي، شنو الفرق بيناتهم؟ ثلاثة لا بشرط، ليش هذا سميته قسمي وذاك مقسمي؟ الماهية لا بشرط القسمي لحظت للغير، قيست إلى الغير، فأخذت بعد قياسها للغير أخذت بنحو شنو؟ لا بشرط وجوده وعدمه. بينما لي الماهية لا بشرط المقسمي لا، ما ملحوظة بهذا، مجرد مقيسة للغير ما ملحوظة. يعني خلنا نعبرك أنه الماهية اللا بشرط القسمي فيها لحاظ زائد على الماهية اللا بشرط المقسمي. شنو هذا الزائد؟ أن اللا بشرط القسمي لحظت الماهية الملحوظة للفقر أو للغير، أما الماهية اللا بشرط المقسمي لا، ما ملحوظة، ما بها لحاظ، فقط شنو؟ قياسها أخذت مقيسة، ثم المقيسة تجي الحالات الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ النقطة الثانية في كلام المصنف هو الاستدلال، يستدل على قلنا على الشق الأول من مدعى، وهو نفي أن تكون موضوع عليه الماهية بشرط الإطلاق بدليلين. الدليل الأول نقول لو كانت الماهية موضوعة لو كان اسم الجنس عفوا موضوع للماهية بشرط الإطلاق بشرط السريان للزم المجاز في الاستعمال أو التجريد عن الشمول، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطل. الملازمة واضحة قبل من يجي البطلان التالي، لأنه إذا كان اسم الجنس موضوع للماهية بشرط الإطلاق، فحينما نستعملها في الماهية المهملة في الماهية اللي ما بها إطلاق راح تكون مستعملة في غير موضع له. فلو مع التجريد صير حقيقة، لكنه بالتالي إما مع التجريد أو من دون التجريد. من دون التجريد راح يصير مجاز، مع عدم التجريد لا نستشعر التجريد، يعني ما نلاحظ أنه إحنا نجرد الماهية عن لحاظ معين من لحاظاتها ثم نستعمل فيها اسم الجنس. هذا اللازم أو اللزوم. وأما بطلان التالي فواضح، لأنه لا نستشعر المجازية، يعني حينما نستعمل الإنسان الإنسان في خسر، ويقول هاي مهملة ما ملحوظ أفراد معينة، ما مقيسة لأفرادها، هنا شنو نستشعر مجاز أكو؟ لا نستشعر أكو تجريد أنه إحنا جردنا الماهية عن لحاظ معين واستعملنا اللفظ فيه، لا. فإذن التالي باطل. إذا كان التالي باطل فالمقدم مثله، يعني اسم الجنس ليس موضوعا للماهية بشرط الإطلاق. الدليل الثاني، لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية بشرط الإطلاق للزم عدم الصدق على فرد بعينه، وإنما لابد أن تصدق على شنو؟ مجموع الأفراد، لأن الشمول والإطلاق أخذ في المعنى الموضوع له. فحينما نأتي بالإنسان ونطلق الإنسان على فرد أو فردين أو ثلاثة أو عشرة، هذا صار يعني هل يمكن أن يصدق هذا يصدق هذا المفهوم أو هذا المعنى على هذه الأفراد الخارجية؟ لا. ليش؟ من قبيل أن نأخذ مثلا، نقول لفظ الإنسان موضوع للإنسان الشجاع، مو موضوع للإنسان، لفظ الإنسان موضوع لمن؟ للحيوان الناطق الشجاع. بعد ينطبق على هذا، على فقط ينطبق على اثنين ثلاثة اللي مو شجعان، هنا ينطبق هنا ينطبق هنا ينطبق هنا ينطبق هنا ينطبق شجعان كلكم. لو كانت الإنسان لفظ الإنسان موضوع للماهية، يعني للحيوانية الناطقية بشرط الاجتهاد، ها خب هنا يصدق هنا يصدق هنا يصدق؟ ليش ما يصدق؟ لأن المعنى الموضوع له أخذ فيه قيد غير موجود بهذا الفرد، فما ينطبق. نرجع الكلام، إذا كان المعنى الموضوع له بشرط السريان بشرط الإطلاق، يعني شنو راح يصير الجزء المعنى الموضوع له؟ عموم الأفراد، جميع الأفراد، فكون تجمعهم تلمهم الأفراد الإنسان كلهم وتقول هذا إنسان. إذا واحد طلع هيك راح يغسل ويجي يقول لبعض، مو لأن ما الشمول مأخوذ. ف لفظ اسم الجنس لا يصدق حينئذ إلا إذا أريد به شمول الأفراد، كل الأفراد. يصدق على فرد بعد واحد؟ الفرد الواحد ما بيشمول، فلا يصدق. فيقول هيك، إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة بشرط السريان يلزم عدم صدق اسم الجنس على فرد بعينه، والتالي باطل فالمقدم مثله. اللزوم بيناه، لأنه إذا كان فيه قيد الإطلاق فما يصدق على الفرد الواحد. التالي باطل هم واضح، لأنه نجد بالوجدان أنه استعمال اسم الجنس في فرد أو في مجموعة أفراد دون الكل دون الشمول هذا موجود صادق، يصدق في الخارج، واضح إن شاء الله. إذن تبين عدم وضع اسم الجنس المن للماهية بشرط الإطلاق. فالماهية بشرط الإطلاق سقطناها، شو قعدنا؟ الماهية بشرط لا، وهذا الاحتمال أصلا ما جاي، فبنحتاج نستدل على عدمه. يبقى عندنا الموضوع له إما الماهية بشرط لا بشرط القسمي أو لا بشرط المقسمي،
يذكر مصنف دليل لإبطال أن يكون الموضوع له ألا بشرط القسمي. ليش؟ لأن الماهية ألا بشرط قسمي ملحوظة بلحاظ، صحيح؟ الملحوظ هو شنو؟ ألا بشرط، ولكنها ملحوظة يعني مقيدة باللحاظ. الماهية الملحوظة بنحو هو لا بشرط، وقلنا هذا فرق عن لا بشرط المقسمي. لا بشرط المقسمي ما ملحوظة بهذا بأي واحد من اللحاظات الثلاثة، بحيث هي قابلة أن تلحظ بالأول بشرط لا والبشرط شيء واللا بشرط. فإذا قابلة يعني هذه اللحاظات الثلاثة شنو؟ ما مأخوذ به. اللا بشرط القسمي أخذ اللحاظ فيه، لكن لحاظ ماذا؟ لحاظ لا بشرط العدم والوجود. فإذا اللحاظ مأخوذ مو؟ يجي الدليل. لو كان الموضوع له هو الماهية لا بشرط القسمي للزم عدم صدق اسم الجنس على شيء من الأفراد في الخارج. ليش؟ لأن اللحاظ لزوم. وش اللزوم؟ ليش؟ لأن اللحاظ قيد ذهني، والماهية المقيدة بقيد ذهني صدقها ذهني فقط ولا تصدق في الخارج. يعني راح يصير الإنسان الملحوظ بكذا هو الذي وضع له لفظ الإنسان من أجل الخارج. ما أجد في الخارج فرد ملحوظ، ماكو ملحوظ بالخارج، لأن اللحاظ لحاظ عن تصور، والتصور لا يكون إلا في الذهن. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يلزم عدم صدق الاسم الجنس على شيء من الخارج، والتالي باطل لأن وجد بالوجدان بالخارج يصدق. فالمقدم مثله في البطان. إذن ما موضوع للماهية إلا بشرط القسمي؟ إيش بقى عندنا على رأي المصنف؟ ها، ما بقى عندنا إلا الماهية المهملة، وهي نفسها إلا بشرط المقسمي. إذن اسمه الجنسي موضوع للماهية المهملة التي هي نفسها إلا بشرط المقسمي. الماهية بما هي هي الكل الطبيعي اللي هو نفسه. يعني واضح إن شاء الله؟ لحق نطبق. قال: فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض بل العرضيات. هذا راح تأخذ الوقت. في فن المعقول يفرقون بين العرض والعرضي، بأن العرض يقصد به المبدأ. يعني شنو المبدأ؟ سواد، بياض، ملكية، كذا، مبدأ الاشتقاق. عرضي يعني المشتق، أسود، أبيض، الآخري. والعراض مبدأ أعم من كونه متأصل أو اعتباري، يعني أعم. المراد من عند المبدأ في المنطقة هذا بعد في المعقول. العرض يقصدون به شنو؟ المبدأ أعم من كونه متأصل أو غير متأصل، يعني له ما بأزاء أو فقط اعتباري. واضح شو يقول؟ العرضي يقصد به شنو؟ المشتق مو المبدأ، يعني أسود، أبيض.
نعم.
بس هذا الاصطلاح مهم يذكرونه مرات بأنه فيه تساوي. هنا
هذا بتساوي وهذا بتساوي
اللي بيقوله. عرض في قبال الجوهر، صحيح. باعتبار شنو يعني؟ الماهيات عندنا لو جواهر لو أعراض. الأعراض شنو تشمل؟ كل الأعراض، سواء كانت متأصلة مثل أسود أبيض أو اعتبارية مثل ملكية وزوجية وغيرها، هذا كل عرض. اجوا في مقام اخر قالوا هنا عندنا العرض من ريد حمله، نقول مثلا الجدار، نقول الجدار سواد يكون اسود فنشتاق منه. هذا المشتاق هو نفس المبدا لو اكو اختلاف عنه. فرقوا بين سواد واسود بانه سواد مبدا واسود مشتاق. فسواد عرض أسود مشتق. واضح؟ واضح. بعد عرضي في قبال الذات، إذا مرادك من الذات شنو؟ هنا يجي التسامح. بعد شوف شنو تريد من الذات. هو بمنطقة ما ذكر أشاره لأنه بي تسامح. المصنف لا، عنده مصطلح أو عنده اصطلاح خاص بالعرض والعرضي، إذ أراد من العرض الماهيات المتأصلة، العرضية المتأصلة، يعني التي لها ما بأزاف الخارج، مثل سواد، بياض، هذا نحو هذا، علم، على القول بأنه عرض. أما عرضي يقصد به المبادئ الاعتبارية، ملكية، زوجية، غيرها. فمراد من العرض والعرضي المتأصل وغير المتأصل، لا المبدأ والمشتق كما في المعقول، كما في فن المعقول. قال إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض بل العرضيات، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة. تن تن تن، تقدر تقرأها من ثلاث حالات، ومهملة كذلك. واضح عندكم الإعراب، ما يحتاج نقف عليه، بلا شرط أصلا. المهم هي هاي مبهمة، ترجع علما بعد للمفاهيم. بلا شرط أصلا ملحوظ، بلا شرط ملحوظ معها، مع المفاهيم، حتى لحاظ أنها كذلك، يعني حتى لحاظ أنها مهملة، أنها مبهمة. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم، غير الملحوظ معه شيء أصلا، الذي هو المعنى. هذا تفسير للملحوظ، غير الملحوظ معه شيء، الذي هو المعنى بشرط شيء، تفسير للملحوظ. ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي، من الحظ أي شيء حتى لو كان ذاك الملحوظ هو الشمول والسريان والإطلاق. نعم، ولو كان، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه. راح نعيد العبارة من دون هذا الشرحتين الأوليات. الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم، غير الملحوظ معه شيء أصلا، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، يعني حتى الملحوظ بالعدم هم المهم ماكو أي لحاظ، الذي هو الماهية. هذا الماهية، لاحظوا ياي، الماهية إذا قلنا بأنه ما ملحوظ معها شيء ولا ملحوظ عدم الشيء، ايش راح يصير؟ الماهية لا بشرط القسم. وذلك يبدي يستدل لوضوح صدقها، هذا الدليل الأول، وذلك لوضوح صدقها، اسماء الأجناس أو اسم الجنس، لوضوح صدق اسم الجنس بما لها من المعنى، يعني بذاتها وذاتياتها، بلا عناية التجريد عما هو مقتضى الاشتراط والتقييد فيها. نجد بالوجدان صدق اسم الجنس على الماهية بما هي، هي من دون عناية، من دون أن نقوم بعملية التجريد كما لا يخفى.
هذا الضمير وين رجع؟ صدقها اسم الجنس بعد الماهية،
اسم الجنس،
اسم الجنس مذكر، هذا مؤنث، شلون الدرجة؟
هاي عند المصنف كلش بسيطة، هاي كلش سهل. المصنف أصلا هو لسانه مو عربي، فمن يحكي وياك ويقول لك أنت أني شو اسمه، أنت أني مثلا يحبك، هذا طبيعي عنده، ممكن، بس هو هذا مجازي اللي هو أصلا لسانه عربي، أما هو لا، هو طبيعي عنده التذات، لا ملاحظين كتاب الكفاية ثلاثة أربعة ضمائر غير شكل، غير هذا.
ما قلت نقول أسماء
الأجناس
حتى نخلص من هاي
الفوز؟ قول سهلة، إيه كلش طبيعي، وانا قلتها من ورا اسماء لجنه
اي
نعم. دليل ثاني مع بداهتي عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد، دليل ثاني من الافراد، وان كان يعم، وان كان هذا المفهوم يعم كل واحد منها بدلات او استيعابه، هو مع الاستيعاب يعمها يشملها يصدق عليها، لكن تلك الافراد اذا ماكو عموم وماكو شمول ما ينطبق عليها. وكذا المفهوم اللا بشرط القسمي، هذا همنا ما ممكن. ليش؟ فانه كلي عقلي لا موطن له. الى هنا مثلا الدليلين على شنو ابطل المصنف؟ ابطل ان يكون الموضوع له هو بشرط الاطلاق. اجى النووي يريد يبطل الا بشرط القسمي، يقول الا بشرط قسمي كل عقل لا موطن له الا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها على الافراد بداهة ان مناطه مناط قاعدة الصدق الاتحاد بحسب الوجود خارجان، فكيف يمكن أن يتحد مع الأفراد ما لا وجود له إلا ذهنان؟ ما هي إلا بشرط القسمي باعتبار جزء من عثى اللحاظ واللحاظ ذهني، فبعد ما ممكن أن تنطبق على الفرد الخارجي اللي ما بلحاظ، فكيف يمكن أن يتحد معها مع الأفراد؟ من يتحد معها؟ ما لا وجود له إلا ذهنان، ومنها علم الجنس يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما نقدر نوقف، إذا نعرفه باشر أحضر ربع ساعة.